صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا بحيث احتفال السنة الأزهر وحيث شذا بالثرى الأعفر ومن حيث سامرة في اطلاع جلال ومنبع وحي ثري هناك ضريح لهادي الأنام وآخر للحسن العسكري ضريحان عندهما للنبي مكان المعاني من الأسطر هذا اللقب الذي عرف به الإمام الحسن صلوات الله عليه وهو لقب العسكري نسبة إلى المحلة المحلة التي عرفت بعسكر وإن كان هي في واقع الأمر بعض المؤرخين يقول أنها منسوبة للمدينة بصورة عامة لأن مدينة سامراء أساسا أسست كمعسكر نفس المدينة بدأ تأسيسها هاي أكو مجموعة من المدن بالعراق كانت معسكرات بدأ تأسيسها الكوفة بدأ تأسيسها معسكر ما كانت مدينة مال سكنة وإن كان هي على أنقاض مدينة سابقة على أنقاض عقولة مدينة سريانية بس من بعد ذلك بنوا عليها معسكر ومشت خلاص تسعت تحولت من معسكر إلى مجتمع مدني كذلك فيما يخص سامرة سامرة مبدئيا ما كانت مؤسسة كمدينة للسكنة وإنما كانت معسكر وسبب تأسيسها معروف في أيام المعتصم كانوا الأتراك يطلعون بخيولهم إذا طلعوا بخيولهم يمرون بشوارع بغداد أحيانا يمر على المرأة الضعيفة على الرجل الكبير على الطفل ما يرى فوقفوا لهم البغداديين وقفوا إلى الموكب اللي يمر به المعتصم قالوا له ارتحل عنا بجنودك وإلا حاربناك قال لهم بماذا تحاربوني قالوا له نحاربك بدعاء السحر قال هذا جيش لا أقوى على قتاله وفعلا طلع عجل مبدئيا للقاطول وما شاف القاطول صالح قاطول جاي من سامرة بعدين انتقل الى سامرة يعني بات لفترة بيها يومين او ثلاثة استعد بالهواء استقاب خطط المدينة على اساس ان تكون معسكر فالمدينة اساسا هي معسكر والنسبة الها عسكري نسبة للمدينة ككل لكن البعض يقول لا ان النسبة كانت الى المحلة بالذات المحلة شنو سبب تسميتها بالمعسكر المحلة هذه المنطقة صارت بها الحادثة حادثة المستعين وحادثة المتوكل المتوكل مع الامام الهادي سلام الله عليه كان اكو عندهم عرض عسكري وطلع الإمام الهادي إلى ذلك المكان وطلع راكب هو وزير الفتح بن خاقان فقط وأمر بأن يمشي الناس على أقدامهم قال يمنع أن يركب واحد إلا هو وزير الفتح بن خاقان بس وهذا ترى وزيرا اللي انقتل ويا الفتح بن خاقان، واثنينهم اتلحومهم بكؤوس الخمر. هنا لما انقتل هو هذا المتوكل ذبح، وضعت لحمه ولحم الفتح بن خاقان في كؤوس الخمر، كانت كؤوس الخمر بعدي عامره، ومع ذلك مر التاريخ يسميه محيي السنه ومميت البدعه. واضح ليش محيي السنه كان يبغض عليه ابن طالب موثر، هذا يعني هاي تزكيه مالته وشام الشرف. هذا على اي حال هذا الرجل بالذات امر بان لا يركب احد، كل الناس تمشي على الاقدام الا هو وزير الفتح ابن خاقان، واقبلوا الى هذا المكان وقالهم كل واحد من عندكم من الاتراك جاي الى المعسكر ويا فرس. طبعا الفرس يصطحب وياها مخلات، المخلات اللي نسميها باصطلاحنا العامي عليجة اللي يخلون بها شعير. قالهم كل من عنده مخلات يملأها رمل ويخليها. جمعوا تعرف دولة حوالي جند الخاص حوالي 150,000، فجمع كل واحد ملأ مخلاته وملأوا إلى أنصار تل كبير عرف بتل المخالي. جلس على ذلك التل وأمر بالإمام، إجا الإمام سلام الله عليه، أمر بأن يحضر. أحضر جلس، قال له أحببت أن أريك عسكري. الإمام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، بس قال له أشار له إلى السماء، قال له استقصد بها، قال له أنا هذا عسكري، عسكري السماء، وراح نشوف ياهو يغلب عسكري لو عسكر. وفعلا فضل الآن شوف مر الآن على ذن الجوشق والجعفري اللي أسسن المتوكل في سامراء، كلف كل واحد 400 مليون درهم. الجوشق كلف 400 مليون والجعفري كلف 400 مليون. تفضل الآن تلقى أكو أكثر من خرائب، وهذا المكان اللي يبني به قبر الإمام هذا اسمه خان الصعاليك. هل الذي يقول له واحد من الأدباء خان الصعاليك؟ هل مرت التواريخ في سمعك الموقري؟ وهل مرت العبر الحاشدات وما للمظاهر من مخبري؟ لتنبئك أن ديار الضلال من جوشق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأسمري. وفعلا ذاك خان الصعاليك الآن شوف بها اللون. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم هالمنطقة بالذات سكن بها الإمام سلام الله عليه بنفس الدار فنسب إليها، ومن قبله أبوه نسب إليها، ويعبر عنهما بالعسكريين، ويعبر عن كل واحد منهما بابن الرضا. الإمام العسكري سلام الله عليه ولد سنة 232 هجرية، 232، وتوفي مسموما سنة 260. كثر مجموع عمره يكون؟ مجموع عمره 28 سنة. طيب عاش بها مع أبيه، يعني الفترة اللي عاش بها مع أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه عاش 22 سنة، لأن الإمام الهادي توفي سنة 254، يعني عاش من بعد الإمام العسكري عبارة عن 6 سنين، ليس إلا 6 سنين فقط عاش من بعد أبيه. طيب خلينا نشوف الآن الفترة اللي عاشها الإمام سلام الله عليه إلى جانب أبيه كانت من أشد الفترات، وإن كان أكد لك أن الحكم العباسي كان آنذاك سليب الإرادة مغلول. الحكم العباسي كان حكم شعارات بس مو أكثر، يعني الواقع اللي يديرون الأمر منه الأتراك أنفسهم، الأتراك كان الأمر بأيديهم كلهم. ولذلك أبو فراس الحمداني في بدء بوادر تحلل الدولة، بدء بوادر تحلل الدولة العباسية لما طب إلى المعسكر وأنشد قصيدته: الحق مهترم والدين مخترم وفي آل رسول الله منقسم، إلى أن يوصل يقول: أبلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العجم، أي المفاخر أصبحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم. فعلا كانوا الأتراك هم اللي يديرون الأمر كله. فمبدئيا انسلبها الحكم منهم وظلوا مجرد علامات. لكن كل هذا ما منعهم ان ضغطهم كله يتوجه الى آل علي بن ابي طالب. كل الضغط ما اكو تناسى وكل شيء كأنه ما اكو بالدنيا خطر الا آل علي بن ابي طالب. هذا الخطر الوحيد. فاتجه كل ضغطهم آنذاك على الامام لي وكل فترة وكاب شيلك دار الامام الهادي. خاف عندك اسلحة خاف عندك. الامام يقول له انا مو خطي هذا الان لو عندي خط هذا كنت ادخره ما اقول لك يعني ما كنت اتنصل كنت اقول لك واقعي لكن هذا انا مو خط فعلا ما عندي من هذا الشيء. الامام عاش هالجو عاش جو المتوكل ومن بعده نعم لما اجى ابنه المنتصر ومن بعد المنتصر سلسلة العهود الى 254 عاش هالفترة الحرجة. طيب لما توفي الامام الهادي سلام الله عليه انتقلت اعضاء الامامة الى الامام العسكري سلام الله عليه وهو ولادته كانت في سامراء على رأي وعلى رأي بالمدينة. رأينا كل روايتين رواية ان انولد بسامراء ورواية انولد بالمدينة. المهم ان ترعرع بتلك المنطقة. اول ما فتح عينيه سلام الله عليه على النور امسك خط اباءه. طبعا في وجود الامام الهادي سلام الله عليه تكون محجوبة امامته ويكون الامام منصرف الى بعض الاعمال الثانوية. لكن من بعد وفاة الامام الهادي قام بالاعباء من بعد ابيه وكان ابوه ينص عليه. جماعة دخلوا على الامام سلام الله عليه قالوا لابن رسول الله ان حدث حدث لا قدر الله فلمن من بعدك؟ قال هذا ولدي واشار الى الامام العسكري. هذا عالم آل محمد. طبعا هالمعنى كانوا يراقبوه منه الخلفاء العباسيين كانوا يراقبوه منه اللي راح يعها ينص عليه الامام منه راح يعهد الى قاتلين عينهم الى ان عرفوا ان العهد انتهى للامام العسكري. حاولوا المعتز حاول ان بعد ان عرف ان النص على الامام الحسن العسكري ودى ورا واحد اسمه ابن سعيد قال له يا ابن سعيد انت تروح تأخذ الحسن العسكري معاك الى ان تصل الى قصر ابن هبيرة سوي له حادثة بالدرب خليه يوقع نعم يسحق ويموت واعلن بانه وقع انتهى كل شيء يعني سكته بالطريق وجيب لنا النتيجة. جماعة يظهر كانوا على صلة او لم لمحوا يعني شيء من ملامح التآمر وصل إليهم. كتبوا للامام سلام الله عليه يا ابن رسول الله انا نخشى عليك هذا الطاغية. لما وصل اليه الكتاب قال لا تخافوا اني قد نازلت الله عز وجل فيه وقد اجابني الى ما دعوت وستكفون امره بعد ثلاث. وفعلا من بعد ثلاثة ايام هجموا عليه الاتراك وانتهى امره خلاص. هذه اول بادرة. طبعا الامام سلام الله عليه كان موزع فيها الفترة بين عدة اعمال. قسم من اعماله اللي كان متجه اليها اعماله اللي عليها سيرة سلفة انقطاع الى الله عز وجل وعبادة ورعاية لاتباعه وصلة للضعفاء من الناس. هذا كان دأبة يعني اعماله اللي مربوطة بالبر ومربوطة بالإنسانية وبالتقوى. أما العبادة فقد كان الإمام سلام الله عليه فيها المثل الأسمى. قالوا له الصالح ابن وصيف قالوا له احنا انطيناك هذا الرجل على أن تخليه بالسجن. طيب انت لما خليته بالسجن شو بعد ما بشيء هذا الآن انت يبدو ما نضيق عليه يظهر انه ما بشيء. قالهم ويحكم والله لقد وكلت به رجلا من شرار خلق الله من اشر ما يقضى عليه وانا ساصيح لهم قدامكم. قال بعد يومين ثلاثة ذول الشرار رأيتهما من أكثر الناس عبادة. سوالهم هذا أنا ما أدري. فأرسل خلفهما أحضرهما قلهم ماذا جرى لكما مع هذا؟ شنو اللي جرى لكم مع ابن الرضا؟ قال ما تريد منا أن نصنع برجل لا نراه إلا صائما بالنهار قائما بالليل ولسانه لهجا بذكر الله وما رأيناه مشغولا بشيء غير العبادة؟ شو تبعدنا أن نسوي له؟ وما كلمنا مرة إلا ودخلت في نفوسنا منه هيبة بحيث لا نقدر أن نرفع رؤوسنا إليه. قالوا أسمعتم؟ قالوا لا بلى. الله اللي أسوي له شنو أنا هذا؟ كان الإمام سلام الله عليه لا يبارح الصلاة والصيام والعبادة واللسان لهج دائما بذكر الله. فإذا صارت له فرصة أو شيء تصدى بتلك الفرصة علما للعلم أو للكتابة، انصرف إلى كتابة التفسير المنسوب إلى وإلى كتابة الفقه المعروف عنا بكتاب المقنعة، نعم نص عليه أكثر من مؤرخ. والغريب هنا موضع العجب هنا أنه دائما هاي الحادثة تتكرر عند الأئمة. واحد يسأل علي ابن علي ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، يسألوه قالوا له ابن أخوك الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر هذا يقعد وتكال إلى المسائل كيل بالعشرات، منين؟ قال والله هذا عالم ولكن ما رأيناه يختلف إلى مدرس. منين هذا يجي العلم أنا ما أدري؟ قال هذا أنا ما شايفه يروح إلى مدرس، عادة الإنسان يحصل العلم من مدرس. من أين؟ هذا غافل عن أن الإمام مثلا يلهم وأن الإمام يلقى في روعه العلم. زين هالظاهرة تتكرر مع أهل البيت، لأن تلفت نظرك أن الإمام سلام الله عليه فيها السن ويتصدى إلى الفتوى ويتصدى إلى رد الشبهات ويتصدى إلى التفسير، وتوجد في تفسير الإمام سلام الله عليه آراء غاية في المتانة. سئل يوما من الأيام عن معنى قوله تبارك وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قالوا له شنو يعني الأمر من قبل ومن بعد؟ كيف يعني كيف نتصور الأمر من قبل ومن بعد؟ قال الأمر من قبل الخلق ومن بعد الخلق. من قبل الخلق أمر بكينونة المخلوقات، تصور دقة الجواب، لأن المخلوقات هاي ما صارت وحدها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صدر الأمر بوجودها. والأمر من بعد الخلق بإدامتها، نفس الإدامة، أي إذا المسألة مو الله عز وجل خلق الكون وذبه هذا هو، لا، العناية متصلة، الإدامة موجودة، إذا يقطع عناية فعنا لحظة الكون يتدهور كله. نعم، فالأمر له من قبل ومن بعد، الأمر بالإيجاد وبالاستدامة. طبعا أنت ما تلمس الجواب إلا في بيت عالم، حتى أتخطر لفيلسوف إسحاق الكندي هذا المعروف الآن اللي هو موضع فخر المسلمين، إسحاق الكندي هذا الرجل عرضت له شبهة في متناقضات القرآن، أن القرآن به متناقضات. مثل إيش؟ مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تعدلوا فواحدة، زين، ويقرأ ولم تستطيعوا أن تعدلوا، فبناء هاي أكو بها تناقض في الواقع مو الشكل. مثلا يقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقرأ والله خلقكم وما تعملون، هنا تقول من شاء يعني مخير، هنا أنت مخلوق، أنت وعملك مخلوق، هذا تضارب بالآيتين، يتصور ان هذا تناقض، والرجل هو دقيق الفكر. الحقيقة ماكو تناقضية، المسألة هناك لم تستطيعوا ان تعدلوا، يعني ما تقدرون تعدلون بالمودة، الانسان ما يقدر يعدل بالمودة بين زوجة وزوجة، يجوز يودع واحدة واكثر من الاخرى، لكن العدل بالنفقة، نعم المطلوب العدل اللي يقدر عليه الانسان العدل بالنفقة، اللي هو مناط التكليف في تعدد الازواج، أن الله عز وجل يبيح التعدد إذا كان عادل بالنفقة، يعني يملك عنده نفقة يقدر يكفي هاي الطيحة حسب حقها وهي حسب حقها بدلا. زين، اما مسألة العدل بالمودة فهو غير قابل، المتعلق مختلف، ماكو اضطراب يعني، ماكو تناقض بين الايتين هنا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله خلقكم وما تعملون، هذا في واقع الامر ايضا ماكو اضطراب. ليش؟ لانه اي عملية من الاعمال يقوم بها الانسان بها جانبين، بها جانب الله عز وجل وجانب الانسان. شلون يعني؟ تفرضني انا اطلع من بيتي اروح الى السوق، اريد اما ان اشتري طعام او اروح مثلا اشتري شيء محرم، سواء كان ذنب او فضيلة. انا من اطلع من البيت اذا الله ما ينطيني قابلية اقدر امشي على رجلي؟ طبعا لا، هو اللي يعطيني القوة. اذا ما يعطيني القدرة على الحركة ما اقدر اتحرك، فالقدرة هو خلقها الي، لكن انا وين وجهت القدرة؟ هاي القدرة مرة اوجهها للحرام اروح اشتري خمرة فتصير حركتي حرام، ومرة اوجهها للحلال اروح اشتري قوت لعيالي فتكون حركتي حلال. نبالي اذا كل عمل عند الانسان بجانبين، جانب من الله، الله خلق الطاقة والقابلية والداعي، خلق الداعي في نفس الانسان، لانه الداعي شنو؟ انا قاعد مثلا، شنو اللي يخليني تخطر على بالي فكرة ان اقوم اروح ازور صديق من اصدقائي؟ هذا الداعي الخاطر منين جتني؟ اي الله خلقها في نفسي. زين، فالله عز وجل يخلق القدرة ويخلق الداعي، لكن الانسان يوجه الداعي ويوجه القدرة بارادته، فيحصل شنو؟ الجمع بين فعل العابد وفعل الله عز وجل، ماكو تناقض. بس هذا الرجل تصور ان القرآن بتناقض، فسوى قعد يسوي له يألف له كتاب في متناقضات القرآن، وصل الخبر للإمام. الإمام العسكري قاعد يوم من الأيام، طب واحد من تلاميذ الكندي على الإمام، لما دخل تفتل الإمام قال له أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما بيكون واحد ينصح على هذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا إلى تسجيل متناقضات إلى القرآن. تفتل قال له سيدي أنا تلميذه، شلون أقدر أعترض عليه؟ أولا ما عندي قابلية، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا أدبيا ما أقدر، هذا أستاذي. قال له زين، أنا أطرح لك فكرة، أنت انقل له الفكرة. قال له بلى. قال روح لي قل له أنت هذا القرآن اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور أن هذا المعنى متناقض، ما يجوز أن يكون هناك معنى آخر لقائل القرآن غير المعنى اللي بذهنك؟ إذا قال لك يجوز نعم، قل له احتمل أن يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قال أنت لما تقول أن الكلام جائز نعم الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته، يعني مثلا واحد افتهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر افتهم من لفظة القرء بالقرآن الحر، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر. لما تمر عليك الاية يجوز الاية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، فروح بالله الكلام. فعلا اجى ليه قال له اولا تحسب ان القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر الى ذهنك؟ قال له جائز، هذا موجود في اللغة. قال له زين، اذا شلون تقدر تعرف انت اذا اكو معنى اخر جائز؟ شلون تعتبر انت المقصود هالمعنى بس وتقول ان هذا المعنى متناقض؟ صفن الكندي سكت. قال له من اين لك هذا الكلام؟ قال له خطر على ذهني. قال له لا، انت مو قد هذا الكلام، اخبرني من اين. قال له والله اخبرني بذلك الامام الحسن العسكري. قال بلى والله، هذا الكلام لا يخرج الا من بيت نبوة. صدقت، ثم قام مزق الاوراق، نعم امتنع. فتصور تصدي الامام سلام الله عليه لامثال هذا، وتصديه الى التفسير والى الاحكام، لانه الشيعة في كل مكان تيجي رسائلهم وتيجي اسئلتهم وتيجي مشاكلهم ويتولى الامام رعايتها. مو بس هذه، لا، الواقع كان الفت نظرك لنقطة. محمد بن اسماعيل كان من الولاة، اكو علوي عندهم في قم كان يكثر شرب الخمر، هذا العلوي كان يلح في شرب الخمر، يشرب خمر كثير. فلما اجى عنده مشكلة طب على هذا الوالي، يريد يطرح مشكلته حتى يحل الهيا، الوالي احتقره قال له ماذا لا تفكوا للباب، انا ما يستاهل هذا، سيد ابن رسول الله وقاعد على الخمره ما يستحي ما يخجل هذا. فصردوق لهم، طرد فعلا في تلك السنة حجة، ومر بوين؟ بالعراق، جعل طريقة لزيارة الإمام، تصدى لزيارة الإمام، جاء إلى سرة مرة لما دخل أراد أن يدخل إلى دار الإمام، قال للإمام للحاجب احجبه لا تخليه يدخل، وقف. قال لي ليش؟ ابلغ سيد السلام أنا من خدامه، أنا من شيعته، أنا من المخلصين في ولائهم. قال له والله ما أدري، أنا إجاني أمر بأن أحجبك، تقدر تنتظر إلى أن يطلع إلى الصلاة تأخذ وجهة نظرة. فعلا ظل واقف إلى أن طلع الإمام، لما طلع مرغ خديه بين رجلي الإمام، قال الإمام ارفع رأسك. قال له سيدي لما حجبتني؟ قال له حجبتك لأن حجبت هالسيد هذا، ليش ما خليت يدخل عليك؟ قال له سيدي أنت تعرف أنا عملية تأديب، ما أكرههم، أنا بالعكس أحبهم. قال له بلى، ولكن أنت لا تلاحظ هذا، لاحظ رسول الله، هذا لاحظ انتماءه، أنت لا تلاحظه. طبعا مو معنى هذا ان الامام يريد يقرر على هالعمل او يريد يتهاون وياه، لكن يظهر ان الامام كان يدري ان هالاسلوب راح يؤدب، هذا هالاسلوب راح يبلغ الخبر، راح يتأدب، والا قاعدة هذا ما سوى قبيح، هذا امر معروف ونهي عن منكر، واحنا مطلوبين بالامر معروف ونهي عن منكر، وما يفرق شيء او غير شيء، واحد لما يرتكب المحرم يقام عليه الحد ايا كان، ما يفرق. النبي يقول لو عصيت وانا لهويت، لكن يظهر ان الخطوة كانت تأديبية، وفعلا هذا لما اتصل به الخبر قالوا له الامام حجب الوالي بسببك، قال عجيب على حسابي؟ قالوا له ايه، ترك الخمرة، ترك الخمرة وتاب، تحول الى انسان شوي، الى انسان متقي، الى انسان صالح. اساليب التربية اللي كان يتبعها الامام سلام الله عليه، واحد يربيه عن طريق الاموال يصله بالاموال، واحد يربيه يقف بنفسه عليه يوجهه، واحد يتخذ وياه اسلوب من هذا النوع. زين، كان الامام سلام الله عليه متصد لامثال هذه الامور، لاجابة الاسئلة، لكثير من هذه الامور اللي كانت تحدث يتولى لي، حتى اكثر من هذا الفت نظرك عيسى ابن صبيح، عيسى ابن صبيح يقول ادخلوا علينا الامام بالسجن، طبيت انا، يقول انا بالسجن مسجون، وجابوا ان الامام دبوه انا بالسجن. يقول لما ادخل الامام سألني، قال لي الك ولد؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله، واريد ولدا، واريد منك ان تدعو لي بولد، وانا اسألك هل لك انت ولد؟ قال الامام بلى، ان الله سيرزقني ولدا يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك، سيرزقك ولدا. وتمثل الامام، قال من كان ذا عضد يدرك ظلامته، ان الضعيف الذي ليست له عضد. ثم قال لي انا سارزق، نعم سيرزقني الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به. وتمثل ايضا الامام بالشعر، تمثل قال لعلك يوما ان تراني، كانما بني حوالي الاسود اللوابد، فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو بالناس واحد. صور هل مقدار ما كان يغفل الامام، واحد من اتباعه يساله عندك يدعو له، شايف مقدار الرعايه؟ يعني اكو عمليه مسح للشيعه، مو يتركهم، لا مو ما لي شغل بيهم، لا وين هم، شوف شنو حاجاتهم، شنو اللي يردوا، شلون يرعاهم، شنو المشاكل اللي عندهم. على الاصول الامام راع يرعى رعيته، كن يتولى جميع ما يحتاجون اليه دينا ودنيا. وفعلا كان ائمة اهل البيت على هذا المستوى، ورسلهم الى الامصار مختلفة، تحمل الكتب وتحمل الاموال وتحمل النصائح وتحمل الارشادات. زين، اتنبهوا الواقع العباسيين الى هالجانب، اخذوا للامام خل فترة هاي اللي عاشها ما خلوا يستراح من سجن الى سجن. هذا علي ابن اوتاش تركي، علي ابن اوتاش تركي ودى وراء الخليفة العباسي، قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه. شبت تقدر تشدد عليه، شدد عليه. جاب الى السجن، تفتت له زوجته، كأنه ألفت نظرك. أكو سجون ترى نوعين، سجون خاصة وسجون عامة. أغلب الأئمة كانوا يسجنون بالسجون الخاصة، قليل من السجون العامة يخلوهم بها. كأنه السجون الخاصة بالبيوت، والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة. هذا البيت علي، هذا علي ابن أوتاش تركي، علي ابن أوتاش تركي ودى وراء الخليفة العباسي قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه. ليش قد تقدر تشدد عليه؟ شدد عليه، جاب الى السجن تفتت له زوجته. كأنه ألفت نظرك، اكو سجون ترى نوعين، سجون خاصة وسجون عامة. اغلب الائمة كانوا يسجنون بالسجون الخاصة، قليل من السجون العامة يخلوهم بها. كأنه السجون الخاصة بالبيوت، والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة. هذا بيت علي ابن أوتاش، وكانوا يشرفون عليه غلمانة. لما دخل علي ابن أوتاش التفتت لزوجته قالت له يا هذا اتق الله، انك لا تعرف من في بيتك، انت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وزهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. اتق الله لا تشيئن لهذا الرجل. قالها انا على العكس مما تقولين، اكو عنده حظيرة للحيوانات للسباع، قال والله لا القينه هنا. وفعلا شالوا الامام القوه هناك. يقول وقف هذا علي بن أوتاش شرعاه، فتح عينه شاف الامام يصلي، قد افترش رداءه يصلي والسباع تبصبص باذنابها الى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب واخرهم، قال انا اخشى ان اترك هؤلاء يفتتنون به، ذول يروحون يميلون اليه. نعم اخرجهم وامر باخراج الامام، وراح الى هذا الخليفه العباسي اخبره. يوم من ماكو ايام استقر بالبيت، نعم ارسلوا خلفه مره اخرى جيء به الى السجن ومعه اخوه جعفر. دخل جعفر، يقول ابو هاشم الجعفري احنا بالسجن كنا مسجونين، يقول ادخل علينا الامام العسكري ومعه اخوه جعفر. لما ادخل اخوه جعفر كان ثملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانه، عند جاريه اسمها شيطان، يصيح وا شيطانه. الامام كان يغمزه يجر ايده يقول له استحيل، عيب انت انسان من بيت محترم، اخجل. يشكتها وظل يلاحظ هذا الى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفة. يسألهم ما الذي يجري له؟ يا اهل الطب عليه يقولوا له هذا رجل منصرف الى العبادة الى الدين الى الصلاة، مرة مرتين ثلاثة امر الحاجب قال له اذهب اليه اخرجه. يقول الحاجب اجيت انا احمل الامر مكيف اني راح اطلع الامام من السجن، لقيت بباب السجن دابة مسرجة، فالدابة مهيئة حاطين عليها السرج وكاملة. فقلت من الذي أخبره؟ يقول ادخلت. قلت له ابن رسول الله أنا أمرت بإطلاقك. قال لي جن أنا شفت لابس خفة وطيلسانة ومستعد. خرج الإمام سلام الله عليه، يقول ركب على ظهر الدابة وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي أنا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له أنا مأمور بإطلاق صراحة، أنت مو بإطلاق صراحة جعفر، ما مأمور بإطلاق صراحة. قال لي إحنا دخلنا معا، وإذا رجعنا للبيت ورجعت أنا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي. أقول له راح لي أخبر، قال له بلا أطلقه إكراما له. فأطلقوا جعفر طلعوا إياه وخرج الإمام سلام الله عليه. وتصور هذه هالأيام القليلة اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له، شيء غريب يعني من سجن إلى خلال هالفترة اللي في سرة مرة. وبعد دار الإمام كانت مراقبة غاية المراقبة. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكرة أن هنا في هذه الدار راح يولد الإمام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبة شديدة، كانت المراقبة نعم شديدة غاية الشدة. تدري هذا شقد لازمه لهالبيت ملازمة غريبة وبالذات الشرداب. وإلى الآن إلى الآن تلقى أكو فرد شبه تثار حول هذا الشرداب. الشرداب مو أكثر من مكان كان يروح ليه بالصيف وقت الحر هذا شامر بعينه يعني مثل النجف بها سراديب عن الحر يلوذون بها عن الحر. الشرداب كان في بيت الإمام نسجوا لك حول أساطير عجيبة غريبة وخلوا لك يا موضع هزأ وشخرية. ما أنا للشرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا غريب. والحال بإجماع المسلمين في الإمام المهدي بإجماع المسلمين أن الله عز وجل نعم يبعث الإمام المهدي. ماكو أصلا فرقة من فرق الإسلام ما تقول بهذا. لكن الفرق أن مخلوق الآن يخلق بعد ذلك. هذا النزاع بين المسلمين. وإذا بإجماع المسلمين أن الإمام المهدي الله عز وجل يبعثه في آخر الزمان. وأكثر من هذا فتاوى علماء أهل السنة تقول أن من لم يعتقد بوجود الإمام المهدي كافر. نعم بتصور. إذن شنو الإشكال؟ شرداب وجيلة الألوسي الغريب مفتي الدولة العثمانية. الألوسي مو شخص عادي. الألوسي صاحب شرح عينية عبد الباقي العمري أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. صاحب التفسير روح المعاني هذا التفسير الضخم. هذا جاهل الألوسي يقول الشيعة يجمعون الخمس مالهم كل سنة ويجيبوا يحطوه بالسرداب حتى من يطلع صاحب الزمان يصرف به. أرجوك 1400 سنة إنه هاي الأموال اللي دفعوها الشيعة سردابها كبرى. هذا الشيعة هذول عندهم عقول ما جاء تمام. إيش دعوة هالحقد؟ ليش؟ ما هذا أدريانا على أي حال. وإحنا هم شوية ما أكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور. وشرداب شدة في ملاذ مطمة رابه في ملاذ يصير يعني ما شنو علي من هالهوش هذا ما كل وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني عند الإمام سلام الله عليه عندنا شرداب أو دار أو أرض كان يمشي الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها. يعني احنا نجي نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هاي الشرداب مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا يقول أبو الأديان أنا كنت أخدم الإمام العسكري سلام الله عليه وأحمل كتب إلى الأمصار. يقول استدعاني الإمام في ليلة من الليالي لقيته قاعد يكتب رسائل تقريبا إلى نصف الليل. استدعاني قال لي يا أبو الأديان. قلت بلى سيدي. قال لي أنت راح تروح إلى المدائن تنقل هالرسائل. إذا انقلت هالرسائل ترجع على رأسي 15 يوم. إذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجع. إذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك؟ قال من يطالبك بجوابات الكتب. سيدي هذه واحدة. قال ومن يصلي علي؟ والثالثة من يخبرك بما في الهميان. يقول أبو الأديان فعلا أنا حملت مكاتيب الإمام ونقلتها إلى بغداد وقضيت شغلي على رأس 15 يوم. دخلت سمعت سامرة بأجمعها تضج ضجة واحدة. يقول جئت وجدت الإمام مسجى في صحن الدار وقد غسل وأدرج في أكفانه. ما كتر ما كان أحد يم الإمام بس صيقة للجارية وعقيد الخادم. ما حضره أحد من أهله أبدا. ومن علم الله حضوره. يقول يعني يقصد الإمام سلام الله عليه صاحب الأمر. الواقع لولا اللي كانوا في الدار. ويقول الدار لقيتها مطوقة والناس وقوف وسامرة مغلقة الدكاكين معطلة الناس واقفة على قدم مساق والإمام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت. لما دخلت إلى الدار شفت الناس منتظرين وإجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ أخوك قم للصلاة. يقول قام جعفر المعروف باللقب. يقول جيء به ليصلي. يقول وقف أراد أن يكبر بالأثناء بعدها واقف ما كبر وإذا بصبي في أسنانه فلج وفي شعره، يقول هو أعين أسمر في شعره أو في شعر وجهه قطط، وفي أسنانه فلج وأقبل جبل، بها التعبير جبل رداءه، قال تنحى يا عم أنا أحق منك بالصلاة على أبي. يقول فنظرنا إلى وجه جعفر قد اربد وتغير وتلون ألوانه، تقدم فصلى وصلى الناس من ورائه. يقول اجى لي حجة حاجب الخليفة، قال له هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم أره من قبل، أنا ما شايف هذا، ما أعرفه من قبل. يقول أبو الأديان قلت في نفسه هذه واحدة، في نفسي هذه واحدة، لأن قال لي من يصلي عليه هو له الأمر من بعدي. تهيت من بعد هذا، يقول دخل إلى الدار من بعد الصلاة، طلع للغلام قال لي هات جوابات الكتب، قلت هذه الثانية، ادخلني إلى الإمام. يقول دخلت أخبرني بما في الهميان. أنا يقول سألت هبت الإمام أن أسأله شأكوا بالهميان، لكن الإمام أخبرني هنا وأخذ الهميان. يقول وخرج، يقول بعدنا جلوس، أقبل جماعة من أهل قوم دخلوا قالوا أين الحسن؟ قيل لهم إنه توفي والنعش لا يزال مسجى. قالوا لمن الأمر من بعده؟ معنا كتب ومعنا أموال. قالوا لهم إلى هذا، أشاروا إلى جعفر، جاءوا إليه قالوا له عندنا أموال وعندنا كتب، اخبرنا ممن الكتب وما عدد الأموال. فنفض ثيابه وقام، قال يريدون منا أن نعلم الغيب. لما قام اجى الرسول، رسول الإمام استدعاهم، قال له يا فلان أنت من أهل كذا، معك كذا، فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. أخبرهم، قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الأموال إليه، دفعوا الأموال وخرجوا. وأخرجت جنازة الإمام سلام الله عليه، حملت وخرج الناس عن بكرة أبيهم. لكن اللي يؤلم الواقع أن الإمام في هالسن هذا، في عمر الوالد 28 سنة، في هالسن القصير عالج الموت وحده، ولكن يهون الخطب أن قائم آل محمد، أن بقية الله في الأرض حضر جنازة أبيه وصلى عليه، ونقل الإمام سلام الله عليه إلى محل قبره هاهنا، ووري ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم، نظرت إلى الحسن المثنى حملته أخواله، نظرت إلى الحور حملته أعمامه، نظرت إلى الطرمة حملته عشيرته، أدارت وجها يمينا وشمالا، صاحت أما أما لهذا المسجى من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا الشليب. ما جابها أحد، نادى عمر بن سعد يا خير الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. من عادة اليوقع بالأكوان يصير للشعب نيشان، تجي اخوته وتطرد الجمان، يسجوه ما ينشان عطشان، خويا شاعتبر عندك ما لي لسان، فدعنا لك من الخيام ونسوان الى هذا المكان عرف الامام، يعني شافوه اللحظات القصيرة ومن بعد ذلك لم يرى، احتجب عن الابصار احتجب عن الانظار. سيدي يا صاحب الامر متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، متى نحف بك وانت تأم الملا، هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى، الى ان يقول هل قضيت عين فشاهدت عيني على القضاء. كأن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآله الأبرار، فرج عنا يا الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.